الإسلام واخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حله.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفة كسبها. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونبدأ وإياكم حلقة جديدة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. مستمعينا الكرام بإمكانكم المشاركة معنا في هذا البرنامج بالاتصال على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106. أيضا بإمكانكم الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767، وإن شاء الله سنبدأ باستقبال الاتصالات والرسائل القصيرة بعد حوالي ربع ساعة من الآن. نرحب بك دكتور محمد خير الشعال ونتابع وإياك الحديث الذي سبق وبدأناه في الأسابيع الماضية، وهي نقاط مهمة في ميزانية الأسرة. كالمعتاد دكتور نذكر بأبرز النقاط حتى نبدأ في نقطة جديدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن من حلقات عديدة، 4 أو 5 حلقات مضت، نتحدث مع الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في موضوع مهم في مسألة تأهيل الشباب والبنات للزواج. هذا الموضوع مرتبط بالحالة المادية، عنوانه نقاط في ميزانية الأسرة. ذلك لأن الحياة الاقتصادية بالنسبة للأسرة، تمويل هذه الأسرة، الحالة المادية لهذه الأسرة يؤثر سلبا أو إيجابا على استمرار حياتهما الزوجية. وكما كنا نردد في كثير من حلقات هذا البرنامج، نحن اليوم يا أيها الإخوة مدعوون جميعا إلى أمرين اثنين فيما يتعلق بالأسر. الأمر الأول إنشاء أسر جديدة، والأمر الثاني المحافظة على الأسر الموجودة. مهما استطعنا أن نحافظ على أسرنا وعلى أن ندعم إنشاء أسر جديدة، فنحن الحقيقة نخدم أنفسنا ونخدم بلدنا ونخدم مجتمعنا ونخدم ديننا ونخدم هذه الكرة الأرضية التي لا تستقيم حياتها إلا بالزواج وتشكيل الأسر. وقد جرب غيرنا أن يبتعدوا عن الأسرة فشعروا بأنهم يحتضرون وبأنهم ذاهبون نحو هاوية. الأسرة نحن جميعا مأمورون ومدعوون لنتشارك في المحافظة عليها. من جملة تأهيل الشباب والبنات للزواج، علينا أن نتحدث معهم في نقاط في ميزانية الأسرة. لأنك أنت أيتها الأخت الكريمة قبل الزواج مختلفة عنك ماديا بعد الزواج، يعني الترتيب المالي في بيت أبيك مختلف عن الترتيب المالي في بيت زوجك، طريقة تعاملك مع المال في بيت أبيك وأمك مختلف عن طريقة تعاملك مع المال في بيت زوجك. أنت أيها الشاب قبل الزواج مختلف عنك ماديا بعد الزواج. قبل الزواج كنت مسؤولا عن نفسك، وربما سئلت عن شيء كمالي في بيت أمك وأبيك، لكنك الآن في بيت جديد مسؤول عن كل أمر من الضروريات والحاجيات والتحسينيات والكماليات في البيت الجديد. مصروفك الذي كنت تنفقه على نفسك، الآن أنت بحاجة إلى أن تصرفه أو تنفقه على أسرة متكاملة. لذلك كان هذا الحديث للمساعدة لكل شاب ولكل فتاة، والحياة لكل زوج ولكل زوجة ولكل أسرة، في مسألة ضبط الأمر المالي في الأسر. نقاط في ميزانية الأسرة. النقطة الأولى تكلمنا عنها، الزوج مسؤول عن الإنفاق والزوجان مسؤولان عن التوفير وحسن التدبير. المرأة إن كان بين يديها مال فهي مستقلة ماليا، ولا يجب عليها لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا أن تنفق على بيت زوجها، وإن أنفقت فإنما هي متبرعة. لذلك أنت يا أيها الشاب إذا ذهبت نحو الزواج لا تذهب وفي مخيلتك أن هذه الزوجة الموظفة مثلا، أو أن هذه الزوجة الثرية، أو أن هذه الزوجة صاحبة الدخل العالي هي ستتحمل نفقة أسرتي التي سأنشئها. لا، أنت مسؤول عن الإنفاق، هي مسؤولة عن التوفير وحسن التدبير أكثر من مسؤوليتك في هذا الأمر. النقطة الثانية، الزوج مأجور على الإنفاق والزوجان مأجوران على التوفير. بالطبع بما أنك مكلف بالإنفاق وواجب عليك الإنفاق، أجرك كبير أيضا في الإنفاق على زوجتك وعلى أهل بيتك. الأمر الثالث، النقطة الثالثة، الإسراف ممقوت والبخل مذموم والاعتدال والاقتصاد هو المشروع. النقطة الرابعة، المحافظة على قليل النعمة كما نحافظ على كثيرها. النقطة الخامسة، التنفير من الاستدانة، وهو بحث الأسبوع الماضي، مهما استطعت ألا تذهب نحو الدين افعل، ومهما استطعت ألا تذهبي نحو الدين افعلي، ومهما استطعت أن تعيني زوجك أن لا يقترض افعلي. الدين هم بالليل ذل بالنهار، الدين نفق أوله مشرق لكن آخره مظلم وسيء وشديد جدا، سواء كان هذا الدين بفائدة أو بغير فائدة. إن كان بفائدة فهذا ربا حرام، إن كان بغير فائدة أيضا هو متعب ومرهق. ما استطعت أن لا تذهب نحو الدين افعل. اليوم وصلنا إلى النقطة السادسة في موضوع ميزانية الأسرة، ولعلنا نتكلم أيضا في السابعة. النقطة السادسة تقول المحافظة على الأصول الثابتة. عند علماء الاقتصاد أشياء يسمونها في رأس مال الإنسان يسمونه الأصول الثابتة. هذه الأصول الثابتة لا ينبغي على المرء أن يفرط بها إطلاقا. فمثلا بيتك الذي تسكنه إن كان ملكا لك هذا أصل ثابت، إياك أن تفرط ببيتك الذي تسكنه. يعني أحيانا في شاب فاتح محل بيبيع فيه سلع، رأس ماله السيولة النقدية بين يديه 100,000 ليرة سوري، عم يشتري بضائع يحطهم بهالدكان ويبيعها. الآن يأتي إليه صاحبه ويسكن في بيت، هذا البيت اشتراه له أبوه أو تعاون مع أبيه بطريقة ما، صار عنده بيت ثمن البيت الذي يسكنه 1,000,000 ليرة سوري. الآن يأتي إليه صاحب من أصحابه يقول له يا فلان أنت قاعد بهالمحل ديش عم تطالع بالشهر؟ بيقول له والله شي 10,000 ليرة سوري. بيقول له طيب أنا الآن في عندي تجرة، عندي بضاعة من الممكن أن آتي بها من بلد شرقيا أو غربيا أو حتى من داخل البلد. مثلا أنا بدي أشتري البضاعة، هذه البضاعة ثمنها 2,000,000 ليرة سوري، أنا معي 1,000,000 وأبحث عن شريك. لكن لما بنشتري البضاعة ب2,000,000 يوجد زبون حيشتريها منا مباشرة ب1,500,000، فما رأيك تأمن 1,000,000 ومني 1,000,000 صاروا 2,000,000، نشتري البضاعة من بيعها بعد جمعتين ثلاثة أربع جمع شهر بيعطينا هداك 1,500,000 الربح بيني وبينك، فأنت 1,000,000 بيصير 1,250,000. يقول يا أخي أنا ما معي هذا 1,000,000. يقول ليش أنت ما عندك بيت تسكنه؟ بيقول لهم بلا. كم ثمن بيتك؟ يقول 1,000,000. يقول طيب بيع بيتك وخلال شهر بيصيروا 1,000,000, 1,250,000، بترجع بتشتري بيتا آخر. فبالفعل هذا ربما يذهب إلى بيته، يبدأ يفكر، يحدث نفسه، يحدث وزوجته في الأمر، يعجبها، يروق لها هذا الكلام. بطريقة ما يبيعان البيت، بيشتروا البضاعة، من الممكن أن يصدق هذا الشريك في هذه المسألة بس من الممكن يكون غير صادق، من الممكن أن يكون صادقا لكن الذي نوى أن يشتري منهم البضاعة ب1,500,000 بسبب من الأسباب انسحب من هذا الشراء. يعني في احتمالات كثيرة أن تقع، فإذا وقعت فيكون البيت قد ضاع عليه، وضاع عليه ثمن هذا البيت أو قلت القوة الشرائية للمبلغ الذي بين يديه. في التجارة إياك أن تغامر ببيتك. البيت أصل ثابت، أوعك تبيع بيتك لأجل أن تدخله في مشروع تجاري ثم تربح منه أو لا تربح. خاطرت بأصل ثابت، تجاريا أنت غير صحيح. يعني التجار الكبار مثلا لا يغامر بالمحل تبعه. مرات شاب يكون عنده محل عم يبيع فيه ويشتري منه ويأتيه مراجعون، هذا المحل ثمنه مثلا 1,500,000، ربما يوسوس في عقلي بطريقة ما أنه تعبيع المحل من تاجر بتجارة معينة 500 بيصيروا 600 بيصيروا 700. غلط. تجاريا لا يستقيم أن تغامر بالأصول الثابتة. فأنت أيتها الزوجة إياك أن تدفعي زوجك نحو بيع البيت أو نحو بيع المحل أو نحو بيع المعمل. الأصل الثابت لا يغامر به أبدا. ثم اعلموا أيها الإخوة والأخوات وأنتم عالمون بهذه المسألة، الآن البيت مثلا لتكن في مدينة دمشق، البيت الذي كان ثمنه مثلا قبل 10 سنوات 1,000,000 ليرة سوري، اليوم ثمنه 7 مليون 8 مليون. لو فرضنا بأن رجلا قبل 10 سنوات أخذ 1,000,000 ثمن البيت وتاجر بها وكان يربح لمدة 10 سنوات، لا يوجد تجارة تحول 1,000,000 إلى 7 مليون خلال 10 سنوات أو 8 مليون، صعب جدا ونادر جدا. لكن بيتك وأنت تسكنه كان 8 مليون، صار حقه 7 مليون، صار حقه 6 مليون. لذلك حافظ على الأصول الثابتة، وهذه نقطة مهمة في ميزانية الأسرة، ألا يغامر أحد منا في أصل ثابت، لا في بيت لا في دكان لا في أرض، إلا إذا كنت تريد أن تبيع بيتك فتشتري بيتا أكبر أو بيتا آخر، إلا إذا أردت أن تبيع هذه الأرض لتشتري أرضا جديدة. لكن إياك أن تبيع البيت وتبقي المبلغ المالي في جيبك ثم تذهب لتبحث عن بيت جديد. ربما بينما تجد أنت البيت الجديد بعد 2 أو 3 أو 4 تكون القوة الشرائية للمصاري اللي كانوا في جيبك انخفضت. يعني أنت بعت بيتك بمليون، بقي المبلغ المليون في جيبك 6 أشهر ريثما وجدت البيت الجديد. الآن وجدت بأنه 1,000,000 لا تشتري لك بيتا للجديد ولا أصلا مساويا لبيتك القديم. يعني لو عدت بعد 6 أشهر تريد أن تشتري نفس البيت الذي بعته لقال لك الشاري أنا أريد ثمنه 1,200,000. إذن القوة الشرائية للمليون الذي وضعته في جيبك انخفضت. لذلك لا تبع بيتك حتى تؤمن بيتا بديلا. وبين يدي وأعرف وتعرفون أيها الإخوة والأخوات قصص كثيرة، إخوة وأخوات باعوا بيوتهم، كانوا يعني هم متضايقون من البيت، باعوا بيوتهم على أمل أن يضعوا مبلغا فوق هذا الثمن البيت، مبلغا بسيطا جمعوه، ثم بحثوا ليذهبوا ذهبوا ليبحثوا عن بيت جديد، وإذا بالأسعار قد ارتفعت وصاروا يندمون ويعضون أصابعهم ندامة ويضربون وجوههم، كيف فرطنا في بيوتنا، كيف فرطنا في الأرض الزراعية، كيف فرطنا في العقار في المحل، كيف فرطنا في السطح بعناه. القاعدة الاقتصادية وهي قاعدة أيضا يعني أو مطلوب أمر مطلوب شرعي، لا تفرط بالأصول الثابتة، حافظ على الأصول الثابتة. وبالله عليكم اسمعوا هذا الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. حديث يرويه الإمام أحمد: لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. يعني إذا أنت أخذت مالا من ثمن أرض أو دار الله لا يبارك لك فيها إلا أن تجعلها في أرض أو دار. في حديث آخر مروي عند ابن ماجة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن، يعني جدير، ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. فالقاعدة السادسة تقول في ميزانية الأسرة: حافظ على الأصول الثابتة. المحافظة على الأصول الثابتة.
دكتور، سنتابع معك هذا الحديث وسننتقل إلى النقطة السابعة، ولكن بدأت الاتصالات بالوصول إلى إذاعة القدس، سنأخذ أول اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي.
من معي؟ سمحتي بدي احكي مع الدكتور.
تفضلي، من معي؟
نور.
اهلا وسهلا فيكي،
تفضلي اختي.
والسؤال خارج عن نطاق الحلقه بس يعني بنفس
تفضلي
السياق. دكتور معي؟
تفضلي.
يعطيك العافيه دكتور.
اهلا وسهلا
دكتور. بس بدي اسالك كيف بدي اتعامل مع زوجي عمره 50 سنه، يهتم كثيرا بمن هن اصغر منه سنا من النساء، رغم انه يحبني كثيرا. مع 20 سنه من العشره الطيبه، يعني صرنا 20 سنه متزوجين، لكن اهتمامه يزعجني. وفقط اريد بعض الارشادات لاتباعها حتى يبقى المركب سائرا بشكل طبيعي، لو سمحت.
طيب، شكرا كتير لاتصالك يا أخت نور. إن شاء الله الدكتور رح يجاوبك. أيضا سنذكر المستمعين بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5544-4407-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وأرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا. شاي تمارا ولو شفى كسبها.
نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعي إذاعة القدس، ونتابع وإياكم هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال، ومعنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي، من معي؟
أنا أم فؤاد.
أهلا وسهلا فيك.
لو سمحتي أسأل الدكتور.
تفضلي الدكتور معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتور، لدينا محل كافينات، هل هذا العمل في حرام؟ وإن كان حرام شو أنصح يعني صاحب المحل يعني شو أقول له لحتى أقدر أغير هذا العمل؟
يعني أنتم
المحل أجار ليس ملكا،
يعني أنت مأجرة محل يستخدم في الكافينات؟
نعم،
إن شاء الله.
شكرا دكتور.
شكرا كتير لاتصالك أخت أم فؤاد، خليكي معنا إن شاء الله، دكتور رح يجاوبك. أيضا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
ألو،
السلام عليكم، من معي؟
عليكم السلام.
تفضلي، من معي؟
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضلي، من معي؟
أم عمار.
أهلا وسهلا فيك.
الله يسلمك دكتور. عندي ابني شاب. ألو.
نعم، نسمعك.
عندي ابني شاب خطب بنت من بني زيد، وهدول هي البنت يعني بتضيف أراجيل وبتروح بالسفر إلى لبنان، وممكن ما بنعرف عنها شيء، وهو بالأردن وسلحوا شيء 400,000، ولحنا ما يعني بهالبنت يعني ما بصير معنا، وصار له بيجي 4 سنين عم بقدم له، عمر لهم بعد شغلات من بحوشه، واخدوا دفعوه مصاري انه رهنية حطوها بنص باسمه نص باسمه، وعندهم صهر بيت، ولحنا جماعة حلبية وهن جماعة غير هذا، وما بعرف يعني، وكرهته بأهله طاول نهائيا، ولم يحكي معنا طاول، ومع أنه لحنا بيركين بالآجار. قلت له ابني بدي منك 50,000 ومن أخوك 50,000 من الشام، بس يعني هي ناخد رهنية، ما عاد يرد علينا ولا يحكي معنا، وإذا بدي يحكي معنا يعني كل 3-4 أشهر إذا حكى ما عم بيحكي معنا، وهلا أنه نازل بده يساوي عرسه، ويعني وما عاد يسأل على أهله نهائيا، وإيش أساي ما بعرف. فطلعت له فطلع إنه عليه كتابي، أيوه كتبت له، قمت رحت بعد الأشخاص وعطوني ورقة وقالوا لي إذا استعملتي هالورقة يعني إنه بهي يعني ما بعود بريدة طويل، وأنا يعني برجع إن الصبي ما بعود يعني بريدة طويل، فأنا هون ما بعرف خوفانة من ربي، وما بعرف إذا أساوي ما بقيت أعرف، والله عساس عرسه اخر الشهر وايش اساء ما عندنا خبر، عم بسمع بعد الخلق عم بقولوا لي هيك الحكي. بتصرف ما بعرف.
والده موجود؟
انا والده موجود. وابوه بيعرف البيت لا شغله ولا عمله.
نعم.
زلم كبير وما عمال برد علينا.
قديش عمر ابنك؟
عمره 30.
مين في بالعيلة له يعني عليه سلطان أو وجاهة؟
ما عمال بسمع لأي إنسان، لأني مثل ما عمي على قلبه.
نعم.
ما بقى طاوي
في أحد من أصدقائه الجيدين؟
لا، من أصدقائه نصحوه ورفيقه، قال له أمك إنه خذ رضا أمك، أنا أمك كذا، قال له أنا مو مع ربي خلص ما بدي أنا حدا.
له شيء معلم أو أستاذ أو شيخ أو مربي؟
يا ستي كان له معلم معاف هلا هون وراح يعني للأردن، بيرك بالأردن، ترك مكرماله وهي بلبنان وهو بالأردن، وكاتب كتابه على بياض صار له سنتين، وكل ما بقولوا له بقولوا له انه هلا دي يساوي لك عرسك على اساس عيد الصغير عرسه، ردوا اجلوا اسمع مصرات عم شلحوا اياها، رد قالوا له عرسه يوم الكبير عيد الكبير، رد كمان مع مصرات شلحت، رد هلا قالوا عم بقولوا له عرسه.
شو بيعمل شو بيعمل ابنك؟
بيعمل صيانه حره عام يعني سيارات وغيره كل شيء، طالع طالع سياره ابدا ما بده شيء طول
ان شاء الله. طيب يأتي الجواب إن شاء الله يا خير.
الله يعطيك العافية.
شكرا كثير لاتصالك أخت معمار، خليكي معنا إن شاء الله. الدكتور رح يجاوبك أيضا اتصال. ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مين معي؟
محمد دهلاتي معكم.
أهلا وسهلا فيك تفضل.
إذا سمحتي فيني أحكي مع الدكتور؟
الدكتور معك تفضل.
تفضل أخي محمد.
يعطيك العافية. أنت كنت عم تتكلم هلا على بيع البيت من الواحد لازم يشتري واحد بداله ولا ما في بركة المصاري اللي بتزيد. أنا بعت بيتي من شيء تقريب سنة تقريبا. بعته ب 11 مليون يعني لضيقة اليد الشديدة علي بعض الديون، الناس ما بتدين ما بترحم نهائيا يعني واحد قد ما كان منحرج يعني بتلاقي الناس تختلق 100 حجة لحتى ما يكون معه فلوس معه مصاري بالكامل يعني. فبعت البيت
يعني هي الناس تحافظ على أموالها لهم حق مشكلة. يا محمد
ما مشكلة ما نعم. ولكن أنا بعت بيتي مشان أفرج حالي واشتريت بيت بنصف سعره تقريبا زاد معي فلوس حطيتهم بمصرف الإسلامي وبدي اشتريت سيارة وعم بشتغل يعني بدي اشتغل فيه ما في غير هاد بدي يدين هذا خالك بدي يدين منك هذا فلان بدي يدين منك هذا فلان بدي والله صرت مدين لي شي 300 ألف ليرة من المصاري إذا ما نور أكتر كمان ها ما حدا رجع لي منهم غير ابن اختي بس رجع لي 50 ألف من 150 ألف يعني الناس أنا من انزعاجي إنه ما كان حدا يسعفني يعني كنت أقرضه للعالم على أساس متضايقين هذا الدين 10,000 هذا الدين 40,000 هذا الدين 50,000 هذا الدين 100,000 هذا الدين 80,000 هذا الدين كذا ما حدا رجع لي من غير 50,000 ابن اختي على أقساط فقط لا غير يعني شو بدي أعمل الواحد يعني هذا القرض الحسن هيك بدي يكون
يعني أنت بتريد أنه تأكد الفكرة أنه ما حدا يبيع بيته لأن هذا المال لا يبارك له فيه
لا لا مو هذا الموضوع لا أنا بعت بيتي مفرجي
أنت مفرجي
أنا اشتريت بيت بداله اشتريت بيت بداله كبير مثله منطقة جيدة كمان ما له سهل
نعم.
بس أنا قاعد ببيت حق 11 مليون واشتريت بيت 5-6 مليون يعني شو الفرق بين اثنين يعني هذا كبير وهذا كبير هذا بمنطقة وهذا بمنطقة طيب. يعني ما مزعجة
نعم يا محمود كان بالإمكان أنت أنك بعد ما اشتريت الحمد لله بيت بستة مليون وجيد نعم. وممتاز نعم. ومريح بالنسبة لك الستة البقيانين معك أو الخمسة البقيانين قضيت ديونك مثلا لنفترض مليون بقي أربعة هذا الأربعة لو اشتريت فيهم عقار تاني وأجرته استثمرته
اشتغلت فيهم
يعني
ما لي تاركهم هيك اشتريت فيهم عقار وبعنا واشترينا بيت عقار تاني وبعنا بس عم بحكي لك فيك أنت معك مصاري بتكذب على العالم يعني خديم يقول لك ما بدي دينك والله معي يعني صار كذب يا نعم. بدك تكذب يا اما بدك يعني
ممكن كذب. ممكن تعتذر ما ضروري نكذب اذا كان الانسان يريد طيب ان يقترض مني
عم يطلب منك اعز الناس لك خالك اخوك فلان كذا يعني كيف بدك يعني مشكله
اذا بتصير انت متبرع بالدين
فاتورة كهرباء تصور يعني دكتور فاتورة كهرباء مره واحد ردني قال لي ما معي وشو بدي اسوي لك هو اقرب الناس الي يعني
طيب شكرا هلا
هو طرد ماشي عفوا عليك
شكرا يا اخي شكرا
لك شكرا كثير لاتصالك اخي الكريم خليك معنا ان شاء الله الدكتور حيجاوبك ايضا معنا اتصال الو السلام عليكم الو السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام تفضل مين معي
معك احمد
اهلا وسهلا فيك تفضل يا احمد
بس انا اسال الدكتور زكاتين
تفضل
تفضل
اخي احمد خطبت لي شي شهر
نعم
وخاطب واحد يعني ملتزمه وانا عندي بيت يعني غرفة بالأبوية
نعم.
وافقوا عليها بعد الخطيبة دريت انه ابوها يعني بيتعاطى
نعم كتبتوا إيه كتابكم يا احمد
ايه كتبنا كتاب بس مو كتاب محكمة
نعم
ايه تنصحني نكمل ولا قطع ولا شنو
كم ولد عنده
بنتين عنده شابين كلهم صغار ما في
البنات. الجو داخل البيت التربوي جيد؟ يعني مرت عمك إنسانة جيدة محافظة على بيتها وعلى أولادها؟
مرت عمي منيحة.
وزوجتك هيك منضبطة أخلاقيا وملتزمة دينيا؟
ايه دارسة وملتزمة بكل شيء.
الأب ماذا يعمل؟
لا يعمل شيء بالبيت على طول.
له شيء التزام انضباط؟
لا لا بالمرة.
طيب هو من زمان يتناول هالمادة هي؟
والله الله يعلم ما بعرف أنا ما أخذت هيك موضوع يعني.
طيب إن شاء الله يأتي الجواب يا أحمد.
خليك معنا أخ أحمد إن شاء الله دكتور رح يجاوبك. سنذكر مستمعينا بأرقام هواتف إذاعة القدس 446-5544-4707-06. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي وإرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم مستمعين الكرام هذه الحلقة من برنامج حياتنا الزوجية، ونتابع أيضا استقبال الاتصالات والرسائل القصيرة. ألو السلام عليكم.
صباح الخير أنسي.
صباح النور، تفضلي. من معي؟
العافية.
الله يعافيك.
معك انفراس.
أهلا وسهلا فيك، تفضلي.
صباح الخير دكتور.
صباح النور، تفضلي أختي.
عندي ابني مراهق عمره 18 سنة، متغيرة كتير طباعه وصاير عم يعذبني كتير، صاير بس بده يعيش حياته لحاله، ما بده حدا يتدخل في ابنه. وهلأ صار له يومين تقريبا مع رفقاته، بس بده يتسلى، بده يقضيها هيك، ما في شيء.
يعني نام برات البيت؟
هو ما في نوم تقريبا، يعني عم ينام مع رفقاته، في بالسيارة كمان بيفتلوا هيك بيتسلوا، ما في شيء يعني. الحمد لله أنه شغلت لا سمح الله مخدرات أو شيء أو هالقصص اللي بسمعها، ما في، عم بتأكد أنا أنه من هالشيء.
نعم.
بس اللي غايزني انه عم يترك البيت ويغيب، يغيب. لك ليش عم تغيب؟ لا عم نضربك، لا عم نأذيك، لا عم نقلعك.
نعم.
هلأ حكيته من شوي فتح محل ابوه عم يشتغل، قال خلص لا تهيك لي هم، بيعمل الشغلة يوم ويعمل بده اياها وبيرجع بيلي انا اسف انا اسف يعني، وعم بدعي له بالصلاة وبكل صلاة انه الله يهدي لي، بس ما بعرف، عم حس كل ماله عم يزيد وما له حس حاله غلطان ابدا، فكر حاله هو صح. هلا بيقلي انا شو الفرق اذا نمت عندك ولا برات البيت؟ ما في فرق. قلت له بيقول عليك انا غيب عن البيت يومين، شو بتقول عني؟ او اذا اختك نامت برات البيت، ما في فايده، كاني عم حاكي حالي.
نعم.
لا ما بعرف شو اعمل معه وشو الحل.
كم اخ واخت عنده يا اخت ام فراس؟
بنتين وصبي صغير هلا جديد. نعم. صغير ما صار له زمان، يعني هو كان وحيدي.
نعم.
بس مو لدرجة اني مدللته كتير، بس ابوه ما كان كتير شادد معه بالتربية.
نعم. الان والده قريب منه؟
هو قريب كتير، لطيف الاب معه، تعامله كتير راقي، ما بيزعجه ابدا ومعامله كأنه رفيقه، بس هو مثل واحد يعني انجلق، ما لبق له انه يتعامل هيك تعامل، يعني بقول لو شد عليه شوي كان ممكن يكون افضل.
بيشتغل مع والده بالمحل؟
ايه. هلا انا صار لي 3 سنين عيدته كمان التاسع، كمان بفشل بفشل. ما عم يرضى
يعني. هلا ما بيدرس؟
لا ما عاد بده. انا كثير بحاول اني اقنعه كمان ما بيرضى.
دوامه بالعمل كم ساعه؟
ما في هلا يعني تقريبا من 10-11 للساعه 8، من بعد 8 ببلش مع رفقاته.
المحل تصنيع شيء او مبيع اشياء؟
بيع وشراء بس. حاولت كتير معه، حطيته عند ناس غريبة كمان مشان يلتزم.
ابنك بيحب الكمبيوتر؟
بيحب كل شيء متاع.
الرياضة؟
يعني قليل قليل. كمان لأنه صار يشرب دخان ما عاد يعني.
الرسم؟
كان هو وصغير يرسم.
بيروح إلى مسجد ليدرس فيه القرآن أو شيء؟
هذا اللي عم حاول فيه أنه أنا يروح هيك يحضر درس دائما بالجمعة مرة، بس ما عم بقدر أنا كست إني أضبطه وأخده. يعني أبوه بياخده معه على الجامع، بيقلي دار هيك بلاقي راح، يعني ما بيكمل معه لأبوه، ما له خلق، بس بده رفقة، هوسه رفقاته. يعني إذا قال له رفيقه تعه وأنا قلت له على شيء بيتركي.
عنده صديق مفضل أنت بتعرفين؟
ما شاء الله، وكان عنده أصدقاء كتير.
اجتماعي يعني
كثير، يعني بيفوت مع أهل العروس بيطلع مع أهل العريس.
طيب هو بين أصدقائه هو المدير يعني هو
والله ما
رئيس
بعرف
المجموعة
ما بعرف شيء
لما لا هو
ما بعرف
يعني في
شيء عنه أبدا ما بعرف
ما بتعرف. طيب إن شاء الله يا خالي يأتي الجواب
إن شاء الله.
شكرا كثير لاتصالك، أهلا وسهلا فيك أخت فراس، خليكي معنا. أيضا اتصال، ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله
تفضل، مين معي؟
أنا رياض.
عفوا تفضل تعيد الاسم الكريم إذا بتريد.
ألو
تفضل.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل تفضل أخي غياس.
دكتور أنا اشتريت بضاعة من حوالي سنة.
نعم.
والبضاعة اللي اشتريتها مبلغ نصه مني ونصه ما هو مني.
نعم.
والبضاعة صلى باركي عندي سنة ما عرفت انباع وعم تراكم علي، بضطر اشتري بضاعة لوحدة تانية غير نوعية البضاعة اللي عندي تذكر وضعي.
نعم.
فشو بدي اعمل ما بعرف.
نعم. البضاعة نصها منك والنص الثاني هو الشراكة، يعني جاء من مولك شريك؟
لا ما هو شريك، لا ما هو شريك.
قرض؟
كنت دخول قرضة ورديتها عن طريق اطلقها بشتري بضاعة وبضطر أسكر حقها.
نعم عفوا.
عندي خسارات كبيرة أنا والبضاعة باركة ما عم تنباع.
عم تتراكم عليك ديون يعني؟
أيوة عصي ديون. يعني كل ما لا تتراكم بضاعتي موجودة، بضاعة موجودة أني بيعها بسكر وضعي كله ما عم تنباع.
لو خفضت من ثمنها ممكن أن تباع؟
خفضت من ثمنها 3 مرات.
لو غيرت هيئتها أو شكلها ممكن أن تباع؟
هلا عم حاول أغير بهالموضوع هذا.
طيب
في أي حلول هيك تانية بس من بعد أمرك؟
إن شاء الله خير.
شكرا كثير.
شكرا كثير لاتصالك أخ غياث. أيضا اتصال، ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل مي تفضل.
بدي أسأل أم محمد معي. أهلا
وسهلا فيك.
بدي أسأل مشان السي دي اللي حقوقه محفوظة يجوز نسخه؟ كم ما له علاقة بالموضوع اللي عم تحكوا فيه. أنا هلأ استمعت للحلقة فما بعرف بيفيدني الدكتور بهالقصة ولا لا.
طيب شكرا كتير لاتصالك أم محمد. أيضا نتابع مع الاتصالات ورسائل القصيرة. دكتور سنبدأ بالإجابة على الاتصالات ورسائل القصيرة. سنبدأ بالرسائل التي كانت معنا من الأسبوع الماضي وبعض الرسائل من الأسبوع الذي قبله حتى. من الرسائل التي وصلتنا على 1767 رسالة تقول: عمري 27 سنة، خطبت مرتين ولم تتم الخطبة وسجلت مطلقة، ويتقدم لي خاطبون لكنني أرفض لأنني أشعر بعدم الرغبة في الزواج إطلاقا ولست مستعدة نفسيا وأشغل وقتي بالنافعات.
نعم، إذا كنت لا تشعرين بميل للزواج إطلاقا، أن أتمنى عليك أن لا تقبلي أي خاطب وأن لا تقبلي أي عاقد وأن لا تسجلي على نفسك وعلى الآخرين زواجا وطلاقا. الآن هو الخطوة يا أختي الكريمة، الأصل بأن الناس يتزوجون، فإذا كان هناك إنسان لا رغبة له بالزواج هذا موجود يعني في المجتمع لكن هو قليل. بداية لابد أن نتوجه في توجيه إلى موضوع يعني تحفيز النفس باتجاه الزواج. هناك حلقة إن شاء الله ستأتينا أو تأتي علينا في دعوة الإسلام إلى الزواج. الزواج فيه عمارة لهذا الكون وفيه خير كبير في الدنيا وفي الآخرة، وهناك أجور كبيرة تترتب للمتزوجين غير موجودة لغير متزوجين. على كل بإمكانك مراجعة هذه المادة العلمية دعوة الإسلام إلى الزواج في قرص السي دي الذي عنوانه دورة تأهيلية للحياة الزوجية، بإمكانك الحصول عليه من مكتبات الأشرطة في هذا البلد الخير أو على الرقم 27 27 30 شركة ذكرى 27 27 30، موجود عندها. راجعي دعوة الإسلام إلى الزواج. نحن الآن نريد أن نتوجه إلى تحفيزك ودعوتك نحو الزواج. بعد هذا إذا رأيت في نفسك ميلا لهذا الأمر عندها اقبلي خاطبين أو لا تقبلي الخاطبين. إذا وجدت في نفسك حتى بعد هذا التأهيل والدعوة للزواج أنك لا ترغبين بهذا الأمر، فلا بأس، أنت إنسانة جيدة الحمد لله وتشغلين نفسك في النافعات في العلم وفي العمل وفي العبادة، وهذا أمر أيضا جيد ويخدم المجتمع. إذا لم يكن الأمر زواج فليكن الأمر عزلة مع انشغال بالنافعات كما تذكرين.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام.
معكم بشار.
أهلا وسهلا فيك. تفضل.
تحية لك للدكتور.
أهلا.
دكتور في ظاهرة منتشرة حاليا اسمها ظاهرة الإيمو. يا ريت بعد إذنكم عبر المنبر إذاعة القدس الكريمة إنه توعي الشباب وتوعي الأهالي والمدارس على هالظاهرة اللي عم تنتشر اللي فيها أحيانا في شباب بيتبعوها عن غش من ما بعرف شو هي. فطالما النواة الأسرة هي نواة المجتمع والشباب هن ضمن العائلة اللي هي نواة المجتمع, يعني يا ريت تكرم عبر إذاعتكم ضمن برنامج حياتنا الزوجية توعي الشباب شو هي حركة ليمو وشو هي كمان عبدة الشيطان حتى ما يصير تفكك بالمجتمع. شكرا لكم.
شكرا كثير لاتصالك أخ بشار. أيضا نتابع معك دكتور مع الإجابة على الأسئلة التي كانت وردتنا. رسالة قصيرة تقول, يعني هي مختصرة جدا, أنا كل ما رحت لبيت فتاة ما بتتيسر. ربما يعني يريد نصيحة في هذا المجال الأخ أو الأخت, عفوا الأخ المرسل.
نعم. الشيء المتوقع يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة يا أيها الإخوة والأخوات أن البحث عن زوجي ليس أمرا يعني ميسورا وسهلا وسريعا دائما. يعني متوقع فعلا أن يدخل الإنسان بيتا وبيتين وخمسة وعشرة وعشرين, أحيانا أن تدخل والدته إلى مجموعة بيوت, أن تتصل بمجموعة عائلات حتى يصل إلى الزوجة التي تتقارب منه في الوفاق. فمتوقع لا ييأسن شاب يعني لمجرد أنه دخل البيت الأول والبيت الثاني والبيت الخامس ورد أنه معناته الأمر مغلق تجاهي. لا, هذا أمر طبيعي. يعني مرات أحيان واحدنا يريد أن يشتري سلعة من السلع شراء, ليس أمر زواجا, شراء, يريد أن يشتري سلعة, يبحث في السوق يوم ويومين وثلاثة وربما عثر وربما لم يعثر. الآن الزواج أمره يعني فيه دقة أكبر وفيه خطورة أكبر, لذلك متوقع أنت أن يعني تبحث كثيرا حتى تصل إلى بغيتك. هناك بعض الحالات أحيانا تتيسر سريعا لكن ليست هي القاعدة. فأنا أريدك ألا تيأس. متوقع أن يدخل الإنسان بيوتا عديدة ثم لا يجد ما يناسبه أو لا يجد الناس فيه ما يناسبهم.
نعم. أيضا يعني هناك بعض الرسائل دكتور كانت عن العلاقة الخاصة بين الزوجين. رسالة تقول, أنا معقود علي ولم يحدث العرس بعد, يعني وحسب ما ورد بي الرسالة زوجي مصر على أن يقبلني, فهل أسمح له؟
الآن في فترة بين العقد والعرس مطلوب الحقيقة من الشاب الزوج أو الزوجة أن يهيئ لليلة العرس. يعني مطلوب هذا الأمر ومطلوب الحقيقة من الآباء والأمهات أن يساعدوا هذا الشاب أو هذا الزوج لابنتهم وهذه البنت لهذا الأمر حتى يتهيأ نفسيا الحقيقة بمقدمات الزواج, حتى إذا وصلوا إلى ليلة العرس كانوا على استعداد نفسيا لتقبل ما سيجري في ليلة العرس. لا بأس, هو زوجك الآن خاصة تأكد يكون معقود عليكم في المحكمة, مسجل في دفاتر المحكمة أنه زوجك, والحمد لله كل الناس علموا بأن فلانا عقد على فلاني وبقي للعرس شيئا يسيرا. لابد أن تجلسي أمامه, أن يضع يده على يدك, أن يمسح شعرك, أن يقترب منك, أن يعني يفعل مقدمات ما يحتاج أن يفعله الزوج مع زوجته في ليلة العرس. نعم, هذا زوجك وهو حلال بالنسبة لك وأنت حلال بالنسبة له.
أيضا رسالة أخرى يعني في نفس الإطار تقول, السلام عليكم, زوجي مسافر ويطلب مني يعني مراسلته برسائل خاصة لتفريغ شحناته وأشعر أن هذا حرام, وإذا رفضت
لا مانع. نعم, لا مانع إذا كان زوجك مسافرا وهو يحدثك بالهاتف وهو زوجك وأبو أولادك ويحدثك أحاديث خاصة ويطلب إليك أن تحدثينه أو أن تحدثي أحاديث خاصة جدا مثلا على الهاتف, هذا أقل ما يطلب منك الحقيقة تجاه علاقة زوجك معك العلاقة الزوجية.
نعم. رسالة أخرى يعني تسأل, لا أعرف حلال الواحد يحكي على التليفون الثابت, يعني لا أعرف ماذا كان المراد من هذه الرسالة,
غير واضحة.
نعم, يعني سواء خاطب أو معقود عليه أو ماذا. سؤال أيضا من الرسائل القصيرة, كيف نخطب لبناتنا؟
نعم, الحقيقة هذا موضوع دليل وعي كبير الأب الذي يخطب لبناته بالفعل, لأن الصهر زوج البنت إذا كان إنسانا جيدا عاشت العائلة كلها يعني في راحة وفي طمأنينة ويطمئن الأب على ابنته أين هي موجودة. أما إذا كان الصهر غير جيدا أو إذا كان غير جيدين فإن هذا البنت ستتعذب وأبوها يتعذب وأمها تتعذب. لا بأس أنت إذا رأيت شابا جيدا خلوقا مؤدبا حوى على صفات اختيار الزوج التي مرت معنا، لا بأس أن تذكر أمامه ولو بطريق يعني غير مباشر، تذكر يقول والله أنا بناتي الحمد لله الله رزقني مثلا 3 بنات وهن طالبات جامعات ومؤدبات وخلوقات، وأسأل الله أن يرزقني بصهر جيد مثلا. أو أن تذكر لواحد من أصدقائك أنت أيها الأب أن يقول لهذا الشاب اذهب إلى بيت فلان فإن عنده فتيات جيدات، أرسل والدتك هذا رقم الهاتف. يعني من الممكن أنت أن تلمح، من الممكن أن تجعل واحد من أصدقائك يصرح. إذا كان الشاب على خلق عالي وعلى نبل كبير وعلى تربية عالية جدا بس هذا يحتاج إلى اختبار، من الممكن أنا أن أصارحه مباشرة، أقول له يا عمو أنا في عندي بنت في سن الزواج، وإذا كنت ترغب بزواج فأرسل والدتك إلى أم الأولاد حتى يعني تشاهد هذه الفتاة. بس لابد أن يكون هذا الزوج فعلا تربيته عالية حتى لا يستغل هذه النقطة بعد الزواج يقول والله أنا أنت دفعتي إلي دفعا.
نعم.
إذا لم يكن بهذه الرتبة فأرسل له من يحدثه أو تحدث أمامه بالتلميح.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
الله يعطيك العافية.
الله يعافيك.
أبو عصام معي.
أهلا وسهلا فيك.
ممكن تعيدون الحديث اللي ورد بداية الحديث عن بيع البيت؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
شكرا لك أخ
لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار. الحديث رواه الإمام أحمد. وفي حديث آخر عند ابن ماجه من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. مال قمن يعني جدير ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله. لا يبارك في ثمن أرض ولا دار، لا يجعل في أرض ولا دار عند أحمد. من باع دارا أو عقارا فليعلم أنه مال قمن ألا يبارك له فيه إلا أن يجعله في مثله عند ابن ماجه.
نعم. سنتابع وإياك دكتور الإجابة على رسائل قصيرة. رسالة تقول عندي زوجة صالحة وأريد الزواج، انصحني في ذلك.
الزواج الثاني مشروع لأجل أن ننشئ أسرة جديدة مع المحافظة على الأسرة القديمة، أو لحاجات واعتبارات خاصة عند الزوج أو عند الزوجة، كأن تكون مثلا الزوجة لا تنجب والزوج يحب الإنجاب، أو أن يكون مثلا الزوجة مريضة في مسألة العلاقة الخاصة بين الزوجين والزوج يبحث عن هذه المسألة ولا يستطيع أن يصبر بدونها. لكن القاعدة العامة نحن نريد أن نحافظ على الأسرتين. إذا كنت قادرا يا أيها الأخ على المحافظة على الأسرتين، قادر تربويا ومعنويا وماديا، وتشعر بأن أهل بيتك يساعدونك في هذا الأمر أو أقل شيء لا يسببون لك إضرارا وأضرارا في هدم الأسرة الأولى، فاذهب بهذا الاتجاه. لكن الحقيقة إذا بدنا ننشئ أسرة تانية بس نهدم الأسرة الأولى، هذا الأمر صار يعني عليه إشارة استفهام كبيرة جدا. على كل الأحوال أنا أنصحك أن تستشير ممن حولك، ممن يعرفك شخصيا ويعرف أسرتك الأولى، ممن استشير من تثق بدينه وعلمه وعقله، ممن حولك ويعرفك معرفة جيدة حتى يخبرك مناسب أن تبحث عن زواج ثاني أو ليس مناسبا.
نعم. أيضا الرسالة القصيرة التي وصلتنا الأسبوع الماضي، رسالة تقول هل يجوز أن أذهب لتسميع قرآن أو درس دين والزوج غير موافق فقط لأنه مو مقتنع وأمه غير ملتزمة وما عنده فكرة عن هذه الأشياء ويرفض الحوار، فماذا أفعل؟
الآن بالإمكان أنا أن أحفظ القرآن الكريم داخل بيتي، وبالإمكان أن أستمع إلى دروس أيضا كمان داخل بيتي، يعني من أشرط الكاسيت أو من خلال الأقنية الفضائية. نحن أيها الأخت الكريمة نريد أن نحافظ على الأسرة، فإذا كان خروجي لأمر ليس ركنا من أركان الإسلام وليس فرضا من فروض الإسلام، وأهدم أمرا من فرائض هذا الدين، المحافظة على الأسرة من فرائض هذا الدين لكل زوجة ولكل زوجين، فأنا أقترح عليك أن تدرسي وتحفظي في بيتك، وابقي يعني خاصة في جلسات هيك الود والصفاء بينك وبين زوجك في حالات الرضا، ابدأي أنت ارفعي مستواه في العلوم الشرعية حتى يصير مدركا لأهمية مجالس العلم وأهمية تسميع القرآن لمدرسة من المدرسات لأنه أكثر ضبطا مثلا، وشيئا فشيئا إن شاء الله يوافق في هذه المسألة. لا تؤججي نار يعني الخصومة بينك وبينه، وإنما قولي له أنا إن شاء الله أنا ملتزمة بما أنت تقول، لكن يا زوجي ابدأي برفع سويتي في العلوم الشرعية وادعي له، إن شاء الله مع الأيام هو سيقتنع في هذا الأمر وسيوافق، ولعله هو الذي سيطلب إليك أن تذهبي لهذه الأمور.
نعم، أيضا من الرسائل القصيرة.
وعفوا، وأنت مشكورة أيتها الأخت ومأجورة ومبرورة، وأنت كريمة ونبيلة، يعني تريدين ملأ وقتك في القرآن الكريم وفي مجالس العلم التي تعود أيضا على بيتك نعم بالخير، ومع هذا تريدين محافظة على زوجك. الحقيقة لك أجر مضاعف إن شاء الله تعالى، وبإذن الله بإذن الله أرى من فهمك في صياغة الرسالة ومن ذكائك بأنك قادرة شيئا فشيئا أن تقنعي زوجك لتكسبي رضا زوجك وتكسبي حفظ القرآن الكريم
إن شاء الله. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كتب كتابي على شاب ساكن بألمانيا وصار لي سنتين، وكان عم يحاكيني كل يوم وصار له 3 أشهر ما حاكاني ولا بيراسلني، وبدأ له ما بيرد، يعني هذا ما ورد في الرسالة فقط.
تدارسي مع والدك ووالدتك في هذه المسألة ليفتحوا هذا الموضوع مع أبيه وأمه ليدرسوا ما المشكلة، هل هو مريض، هل يوجد مشكلة عنده، أو أن الأمر على غير هذا الشأن.
أيضا من الرسائل القصيرة التي وصلتنا الأسبوع الماضي على 1767 رسالة تقول: الإدارة والتدبير في الحياة هي من مقومات البناء السليم في الإسلام، إنما قول الله تعالى: رزقكم في السماء وما توعدون. هناك نقص في الرسالة، لم أفهم ما يراد منها دكتور، ولكن ربما أعتقد أنه يريد تفسير لهذا الموضوع.
نعم، يعني لعله يسأل الأخ السائل أو الأخت السائلة أنه هل من تعارض يعني وفي السماء رزقكم وما توعدون، مع حسن التدبير نحن والتوفير في البيت؟ لا يوجد تعارض، بالعكس هذا أدب مع حضرة الله تعالى، يعني الله عز وجل يرزقنا، لكن نحن مطلوب منا أن نشكر نعمة الرزق، من شكر نعمة الرزق المحافظة عليها وحسن التدبير وحسن الإدارة وحسن الكسب وحسن الإنفاق، هذا شكرا لنعمة الرزق، لأنك أنت أو أنت إذا أعطيت ابنك مثلا 100 ليرة سورية فشاهدت أن هذا الابن رماها في الأرض أو بددها، المرة القادمة لن تعطيه، تقول: بابا أنا المرة الماضية أعطيتك وأنت أتلفتها، لذلك أنا لن أعطيك. نفس الشيء الله عز وجل يعطيك أرزاقا، إذا رآك تبدد هذه الأرزاق، تهمل بهذه الأرزاق، تنفق هذه الأرزاق في مكان لا ينبغي لك أن تنفقها فيه، فالله عز وجل يمنع عنك هذا الشيء، أدبا مع حضرة الله تعالى في نعمة الرزق وشكرا لله تعالى على نعمة الرزق، نحن ندرس ونتعلم التدبير والمحافظة على المال ووضع المال في مكانه.
نعم، أيضا رسالة تقول: زوجي وأهلي تشاركوا بمشروع فخسر المشروع بسبب زوجي وخطأه، فأهلي اتهموه بالمحتال وأنه كذب بنجاح المشروع، فأنا سددت المال 680,000 لأهلي دون علمه من مال التوفير.
والله أنت بطلة يا أختنا الكريمة، والله ياريت كل الزوجات يفعلن كما أنت فعلتي، هذا دليل عقل كبير عندك أنك استطعتي أن توفري مبلغ كما تقولين 680,000 لتسدي عن زوجك في لحظة حرجة جدا، والله لو يعني كنا نستطيع أن نقدم لك وساما فيما فعلتي.
أيضا من الرسائل القصيرة رسالة تقول: السلام عليكم، أرجوكم ادعوا لي، أنا متزوجة من 10 سنوات ولدي أطفال، زوجي على علاقة بفتاة من 3 سنوات ويريد الزواج منها بحجة أنها مريضة سرطان ولا أحد تزوجها.
طيب إذا أنت استطعتي، نحن سندعو لك إن شاء الله تعالى، إذا استطعتي أن تشاركي زوجك في الرعاية بهذه الفتاة، قولي له: أنا أتمنى أن يعني أتعرف على هذه الفتاة، وهذا القصد نبيل لأنك تقف مع هذه الفتاة، بس دعنا الأجر يكون مشترك، أنا أيضا أريد أن أرعاها وأن أعتني بها، وحاولي أن تقتربي منها فعلا وتقدمي لها خدمات لعله ينصرف عن موضوع الزواج، يعني هو أراد الزواج من أجل جبر خاطرها، قولي له نحن سنجبر خاطرها بشيء آخر، يعني بخدمتها، برعايتها، بالوقوف معها ماديا معنويا. أنا سأؤانسها كثيرا، سأرسل بناتي إليها، ستأتي تزورنا هي في المسألة، نكون قد قدمنا لها هذا الأمر. أما إذا حصل الزواج سيترتب عليها مسؤوليات هذه الفتاة، ترعى بيتا، تخدم بيتا، تخدم زوجا، وربما لا تستطيع بسبب مرضها. يعني إذا استطعتي أنت، هو هدفه إذا كان كما يقول يعني الأمر بالضبط، هدفه أن يجبر خاطر هذه الفتاة، فنحن قولي له نحن سنجبر خاطرها بغير موضوع الزواج حتى لا نرتب عليها مسؤوليات. فإن استطعتي أنت أن تقدمي لها خدمات ومعونات، وبالتالي يشعر زوجك بأن هذه الفتاة والله جبر بخاطرها بأخت كبيرة مثلا هي أنت، أو بصديقة أيضا أنت، أو بسرور مع أولاده أو بناته، يعني مع بناته، فربما يصرف عنه هذا الشيء.
أيضا من الرسائل القصيرة رسالة تقول: الشيخ أنا تعبانة، أحببت شخص وغدر بي، أريد حلا يا شيخ، طول الله عمرك، ساعدني.
أفضل شيء أن يعلق أحدنا قلبه أو قلبه بالله تعالى وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا أحببت أحدا من الخلق فعليك أن تتحمل مسؤوليات هذا الحب، وإن كان الإنسان سبحان الله يعني لا يخلو من محبة صديق أو أخ أو ابن أو أب أو ما شابه. ذكروا بأن أحد العلماء رزق ولدا فأحب العالم ولده محبة شديدة، يعني أب أحب ابنه وتعلق قلبه بهذا الولد. حدث أنه هذا الولد لما صار عمره 14-15 سنة في حادث سيارة مات، الأب صعق مع صلاح هذا الأب وخيريته، وتعب تعبا شديدا وأعصابه تعبت لأنه فقد ابنه محبوبه. مرة زار صديقا له يقول له: يا أستاذ فلان، والله أنا تعبت، ما زال ابني يعني أراه في يقظة وفي منام وتعلق قلبي به، ماذا أفعل؟ نظر إليه صديقه وهو أيضا عالم، قال له: الحق عليك، لأنك أحببت من يموت، لو أحببت من لا يموت لارتحت من هذا التعب. على كل الأحوال طبيعة الإنسان بأنه يحب من حوله، ابنا أو صديقا أو أخا أو أختا. الآن هذه الأخت تقول بأنها أحبت شابا، الحقيقة هذا الحب الابن والصديق والزوج والزوجة والأخ والأخت هذا أمر مدعو إليه ومرغوب فيه اجتماعيا ودينيا. أما أنا إذا كنت فتاة أن أحب شابا في الطريق، أن أحب شابا في الطريق، وأزيد من سلوكيات هذا الحب باللقاء والكلام والسلام والمواعيد، طيب ربما هذا الشاب فعل هذه الفعلة، هذا شيء غير مشروع بهذه السلوكيات. على كل الأحوال يا أختي الكريمة، أنت انشغلي الآن بملء وقتك بالنافعات، وإن شاء الله تعالى قريبا الله يرسل لك زوجا صالحا يخطبك كريمة نبيلة من بيت أهلك ويعقد عليك، وتكونين زوجة صالحة تحبين زوجك وأولادك إن شاء الله. لكن الآن املئي وقتك بالنافعات، سواء بالعبادة أو بالعلم أو بالعمل.
نعم. أيضا من الرسائل التي وردتنا الأسبوع الماضي: السلام عليكم، أنا متزوجة من 3 سنوات، تعبانة كثيرا بسبب تدخل عمي الزائد عن حده بحياتنا، وهو يحب السيطرة، شو ما بده بيعمل، وزوجي غير راضي لكن مغلوب.
أختي الكريمة، والله الحياة فيها امتحانات وفيها بلاء وفيها شدائد. أنتم شدتكم من تدخل والد زوجك، والحمد لله أنت وزوجك في نفس الرأي وفي نفس الموقف. أنا يعني أتمنى عليك أن تصبري وأن تعيني زوجك في هذه المسألة، والأمر لن يدوم طويلا، يعني لا عمك دائم في حياتي ولا أنت دائمة في حياتك ولا زوجك دائما في حياتك. إذا استطعتم، إذا كان عمك إنسان واعي وفهيم ومدير إدارة جيدة، ما عليه نحن أن نلتزم بأوامره ونستفيد من خبرته في هذه الحياة. أما إذا كان طائشا وكان أرعنا وتدبيره غير جيد، فما عليكم إلا الصبر أنت وزوجك، والحمد لله أنت وزوجك على رأي واحد في هذه المسألة. ولا بد نحن أن نحافظ على ترابط أسرتك مع زوجك، والحقيقة الأسرة الكبيرة اللي هو زوجك مع عائلته. فأعيني زوجك على هذا الأمر، واصبري واعلمي إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
نعم. سنبدأ دكتور بالإجابة على الاتصالات التي وردتنا اليوم. كان معنا أول اتصال من الأخت نور تسأل يعني كيف تتعامل مع زوجها. يعني يحب نعم. النساء وحتى الأصغر
يهتم
سنا.
بمن هن أصغر منه من النساء مع أنه يحبني كثيرا. أنا أخاف أن يكون المشكلة عند الأخت نور وليست عند زوجها، يعني غيرتها الزائدة أو المفرطة. أنا ما أعرف بمن، يعني هي قالت يهتم بمن هن أصغر منه من النساء، يعني هل هذا الاهتمام مثلا هي قريبة له زارتهم فقام ساعد في وضع طعام مثلا، أو دعا قريبه إلى حفل إلى غداء في بيته أو عشاء، فهي ظنت بأنه يهتم بمن هو أصغر أو هن أصغر منه من النساء. يعني بس أنا أريد أن أنبه الأخت نور، إذا كانت المشكلة من عندك يا أخت نور، الغيرة أمر محمود إلى حد ما، فإذا زادت عن حدها يعني أودت إلى مشاكل عند الزوج وعند الزوجة. أما إذا كانت بالفعل هناك مشكلة عند هذا الزوج، أنا أتمنى عليك أمور ثلاثة. الأمر الأول الدعاء، الالتجاء إلى الله تعالى أن يخرج من قلبه يعني محبة من يكون في معصية إذا أحبهن. الأمر الثاني املئي وقت فراغ زوجك، ساعديه على ملء وقت الفراغ بالعلم، بالدراسة، بالرياضة، بالعمل، بتذهبين معه، تعودين معه بزيارات صلة الأرحام، ملأ وقت فراغه. الأمر الثالث سد الجانب العاطفي بالنسبة له، يعني كوني زوجة تملأ الحالة العاطفية لزوجها.
أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم فؤاد تسأل يعني تؤجر محل كمقهى انترنت، فهل هذا حرام؟
مجرد مقهى الانترنت لا ليس حراما، لأنه هذا مقهى الانترنت ممكن يدخل إليه أناس يطلعون إلى أخبار أو يطلعون على مسائل علمية أو يطلعون على أشياء فيها نفع. لكن إذا كان هذا المقهى الانترنت يستخدم من أجل والله إضاعة أوقات ورزائل وفواحش وأفلام ساقطة، الآن صار حراما. بالنسبة لك يا أخت أم فؤاد، أنت أجريت عقد أجار مع هذا المستأشر، هو الذي يمارس هذا الشيء. الآن أنت ستلاحظين إذا كان هو يمارس أشياء في هذا مقهى الانترنت فيها إساءة للمجتمع وفيها حرام شرعي، فبإمكانك أن تعتذري إليه وتقولي إذا سمحت أنا لا يناسبني هذا أن يجري في محلي، أتمنى عليك أن يعني يكون الأمر منضبطا، يكون مقهى انترنت كريما وعفيفا. إذا التزم وكان بإمكانك أن تعطيه أو أن تعطيه ما بقي من الأجار ليخرج من الأجار افعلي. إذا كان العقد ملزم لك لمدة سنة أو سنتين هو سيبقى، إذا انتهى العقد لا تجددي له العقد في المحل.
نعم. أيضا كان معنا اتصال من الأخت أم عمار، يعني لديها شاب وخطب يعني ربما نعم. فتاة من لبنان أو تضيف هناك، يعني تعمل في عمل ما هناك في لبنان وهو في الأردن وابتعد عن أهله أيضا، تريد
أنا أتمنى من الأخت معمار إذا تبحث عن شخص يمون على ابنها، يعني صديق مثلا أو واحد من أفراد العيلة، العم، الخال، الجد، أو إنسان كبير له وجاهة، أو المعلم الذي يعمل عنده ابنها مثلا، يعني إنسان يمون عليه ويكون هذا الإنسان واعيا، فتتحدث هي وأبو عمار مع هذا الرجل ليقنع ابنه بالعمل الصحيح. يعني إذا تزوج فلتكن زواج فليكن زواجا نبيلا، ولتكن فتاة كريمة ولا ينقطع عن أهله. الدعاء والبحث عمن يعني له تأثير على ابنها تربويا وعلميا، تتواصل معه مع الأخ أبو عمار مع زوجها، إن شاء الله يصلان إلى نتيجة.
أشارت إلى نقطة دكتور لا أعلم إذا كان لابد من التعقيب عليها، أنه يعني تعتقد أن هذه الفتاة كاتبة له سحر ومن هذا الأمر يعني.
إيه الله يجزيك الخير، هذه فعلا نقطة مهمة، وقالت أنه بعض الأشخاص أعطوني ورقة حتى أضعها له حتى يكره هذه زوجته. إياك أن تفعلي هذا يا أخت عمار، هذا نوع من أنواع النصب والاحتيال وإيقاع الناس في سفاهة وفي طيش وفي معصية. لا تفعلي شيئا من هذا الذي يقال بأنه سحر، وخذي هذه الورقة ضعيها له يكرهها أو يحبها.
نعم دكتور، طبعا معنا مجموعة أيضا من الاتصالات والرسائل القصيرة، إن شاء الله ستجيب عليها في الأسبوع القادم. كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال، وأيضا الشكر لزميلتنا ابتسام كانت معكم في الإخراج الإذاعي.
كثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واختار
يخطب
ابنة الأصل
يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
وأعطى طيب مبسميها عبير المسك بالقول
فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكن
يضم الزوج في حلي.
هذا البرنامج برعاية شاي تمارا، شاي تمارا ولو شفة كسبها.